الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرسين الماضيين في كتاب الجنائز، فتقرأ بارك الله فيك من قول المصنف: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا.
نعم، قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد والإمام مالك، سواء كان الكافر قريبا لهم أو لا، لأنه لا يصلى عليه ولا يدعى له، قريبه لا يصلي عليه ولا يدعو له، فلم يكن له غسله، ولأن غسله تعظيم وتطهير أشبه الصلاة عليه، فلذلك يعني لا يغسل المسلم كافرا حتى ولو كان قريبا له.
وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه.
نعم، كل ذلك لا يجوز، أيضا لا يحمله ولا يكفنه ولا يتبع جنازته كالصلاة عليه، لأن تشيع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلا للإكرام بل يهان، لأن الله قال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو الشاهد، ليغيظ بهم الكفار، فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله تعالى. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إلا فمتى يعني فلهذا لا يشيع، لأن تشيع الكافر إكرام له وإكرام لذويه، ولهذا كما ذكر المصنف لا يغسله المسلم ولا يحمله ولا يكفنه ولا يتبع جنازته، كما أنه لا يصلي عليه. نعم،
لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
نعم، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا الطرد والإبعاد، فدل عمومها على تحريم حمل جنازة الكافر أو تكفينه أو اتباع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد ما منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. وقال الله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم،
أو يدفنه للآية،
أو يدفنه، أو يدفنه للآية. نعم،
بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه.
نعم، بل يوارى وجوبا، يعني يغطى بالتراب، سواء حفر له أو وضع على الأرض وغطي بالتراب ورمس على حفرته رمسا، فإنه يوارى ويدفن، وهذا الدفن وجوبا لعدم يعني من يواريه من غير المسلمين، لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، لو هذا فعل أمر من ولي يلي، لو والأمر منه لي حرف واحد لي، مثل يا أيها الذين آمنوا قوا، حرف الأمر فعل الأمر منه قي. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، لو أخاكم يقصد المسلمين، وما يعني أذن لأحد من الكفار أن يلون ذلك، وللنهي عن موالاة الكفار في غير موضع من الكتاب والسنة، فغسله وحمله وتكفينه واتباع جنازة التعظيم له فلم يجوز كالصلاة عليه. وما روي في غسل أبي طالب أن عليا غسل أبا طالب، قال ابن المنذر وغيره: ليس في غسل المشرك سنة تتبع. وذكروا حديث علي رضي الله عنه بالمواراة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واره واره. نعم،
لإلقاء قتلى بدر في القليب.
نعم، لإلقاء قتلى بدر في القليب، يعني قتلى بدر من المشركين ألقوا في القليب، يعني في البير كما في البخاري. نعم،
ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته.
نعم، ويشترط لغسله أي غسل الميت، اشترط لغسل الميت طهورية الماء، أي أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا.
وإسلام غاسل
وإباحته أن يكون الماء طهورا ومباحا، يعني ليس مغصوبا وإنما هو مباح. وإسلام غاسل أيضا هذا شرط، أن يكون المسلم الذي يغسله مسلم، وإسلام الغاسل يعني اشترط في المسلم أن يكون الذي يغسله مسلم، اشترط لغسله إسلام الغاسل لاعتبار النية، لاعتبار النية نية التعبد، ولا يصح من كافر، وهذا حكي فيه الإجماع. وقيل يصح كما ذكر المصنف هنا، قال إيش؟
إلا نائبا عن مسلم النواه،
إلا نائبا عن مسلم النواه، يعني هذا الكافر أنابه مسلم ليغسل مسلما قريبا له، فنوى المسلم الغسل وأناب الكافر في الغسل والنية من المسلم، فقيل يصح. هذه رواية الإمام أحمد: إن كان الكافر نائبا عن مسلم وهذا المسلم نوى غسل الكافر، نوى غسل المسلم، نوى غسله وقدمه في الفروع، فروع بن مفلح قدم هذا القول، وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يصح مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، لو أخاكم، ولأن الغسل عبادة والكافر ليس من أهلها، ولأنه نجس فلا يطهر غسله المسلم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، قال أبي حنيفة ومالك، وهو المذهب عند أحمد، وقول للشافعي أنه لا يصح أن يغسله غير مسلم.
وعقله ولو مميزا،
وعقله اشترط العقل، فاعتبر العقل باتفاق أهل العلم، ولو كان الغاسل مميزا فإنه لا يشترط بلوغه لصحة غسله لنفسه، لصحة غسله لنفسه، فيصح أن يكون من مميز، يعني أن يكون الغاسل مميزا.
أو حائضا أو جنوبا،
أو حائضا أو جنوبا، أو حائضا أو جنوبا، لو غسلت الحائض أو غسل الجنب صح بلا كراهة، بلا كراهة، وفاقا للإمام مالك، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهم يرون ذلك لصحة غسل بنفسه، صحة الحائض أن تغتسل بنفسها، وصحة الجنوب أن يغتسل، أن يغسل نفسه، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة، ولأنهما طاهران. وكره الإمام مالك الجنوب، كره الإمام مالك للجنوب أن يغسل الميت حتى يعني يغتسل من الجنابة.
وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا.
وإذا أخذ بدأ المصنف في كيفية غسل الميت, بدأ في كيفية غسل الميت, قال وإذا أخذ أي شرع, فإذا أخذ أي شرع,
وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته
وجوبا. وإذا أخذ أي شرع في غسله أي تغسيله, أي تغسيله
ستر عورته وجوبا.
نعم ستر عورته وجوبا, يعني ستر عورة الميت وجوبا, وعورته هو ما بين السرة والركبة التي سيذكرها المصنف,
وهي ما بين سرته وركبته.
نعم وهي ما بين سرته وركبته, هذه العورة بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة, وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا فيما بين السرة والركبة, إلا فيما بين السرة والركبة. ولذلك قال إيش؟
وجرده ندبا لأنه
وجرده, وجرده أي جرده من ثيابه, فيستر عورته أولا, يستر عورته أولا ويلف عليها لفافة, ثم يجرده من ثيابه, ثم يجرده من ثيابه. ودليل ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا, كما نجرد موتانا. نعم
لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ,
نعم لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره, لأن يعني عندما يجرد من ثيابه بعدما تستر عورته فإنه أبلغ في تطهيره, والمقام يقتضي التطهير, وكلما كان أكمل فيه كان أفضل, كان أفضل. ولذلك قال لأنه أكمل أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره, وأشبه بغسل الحي, أشبه بغسل الحي وأهون له من التنجيس, إذ يحتمل خروجها النجاسة منه, ولفعل الصحابة مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم
وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص.
نعم غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص, يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم, رواه أحمد وأبو داود, وذلك أنهم اختلفوا هل يجردونه صلى الله عليه وسلم أو لا, يعني كما يجردون موتاهم. فأوقع الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره, ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو, غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه, فقاموا فغسلوه وعليه قميص, يعني ما جردوه من القميص
لأن فضلاته طاهرة.
نعم يقول المصنف لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه, هو صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا, ولعظم حرمته صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه, فلذلك ما جرد من قميصه. لكن يعني فضلاته هل هي طاهرة؟ ولذلك نجد بعض العلماء يشير إلى طهارتها, لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن بوله صلى الله عليه وسلم غائطه أنها ليست يعني ليست طاهرة. هناك من قد يستدل بأحاديث ضعيفة وردت في ذلك, وأن امرأة شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعين بطنك أبدا, كذلك ذكروا أبو طيبة الذي حجب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه شرب حجامة, شرب الدم الذي احتجم منه النبي صلى الله عليه وسلم, لكن كل ذلك لا يصح، لا يصح. فورد يعني شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين لامرأتين. الحديث الأول في شرب أم أيمن، في شرب أم أيمن لبول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث من طريق أبي مالك النخعي عن الأسود بن النبيح الأنزي عن أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخاره في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن قومي فأهرق ما في تلك الفخارة. قالت: قد والله شربت ما فيها. قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما إنك لا تتجعين بطنك أبدا. رواه الحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير. وإسناد الحديث ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى الانقطاع بين نبيح العنزي وأم أيمن، والعلة الثانية أبو مالك النخعي واسمه عبد الملك بن حسين، وهو متفق على ضعفه. قال عنه النسائي: متروك. وقال أبو حامد: ضعيف الحديث. وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديث، كما في الضعفاء للمتروكين للنسائي والجرح والتهذيب لابن أبي حاتم، تهذيب التهذيب لابن حجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن. انتهى من التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير. ورواه أبو مالك النخعي من طريق آخر عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن، عن أم أيمن. قال الدارقطني رحمه الله: وأبو مالك ضعيف، والاضطراب فيه من جهته. هذا في العلل للدارقطني. الحديث الثاني في شرب بركة أم يوسف لبول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث من طريق ابن جريج قال: حدثتني حكيمة بنت أميمة بنت رفيقة عن أمها، كلها مصغرات، عن أمها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول في قدح عيدان ثم يرفع تحت سريره فبال فيه، ثم جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته. فقال: لقد احتضرت من النار بحضار. رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير. وهو حديث ضعيف لجهالة حكيمة بنت أميمة. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: غير معروفة. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: حكيمة بنت أميمة لا تعرف. انتهى. ومع علة الجهالة أيضا فإن متن الحديث مضطرب اضطرابا كبيرا. أما حكم بول النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه كباقي بول البشر، وليس ثمة استثناء في كونه قد طاهرة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بعد انتهائه من بوله وقضاء حاجته، ولم يصح أن أحدا شرب بوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث السابقة في هذا الباب ضعيفة كلها، ولو صح منها شيء لم يكن فيه حجة، لأن شرب البول قد وقع فيها مصادفة من غير تعمد لشربه. والأصل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كباقي البشر، لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، ولقوله صلى الله قوله تعالى ولقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، والحديث في البخاري ومسلم. ولقوله: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. رواه مسلم. هذا هو الأصل. إلا أن ينص هو على خلاف ذلك فيما أكرمه الله تعالى به وخصه به صلى الله عليه وسلم من دون الناس، كقوله فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. رواه البخاري ومسلم. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر. نعم.
فلم يخشى تنجس قميصه.
نعم، لم يخشى تنجس قميصه صلى الله عليه وسلم.
وستره عن العيون.
وستره عن العيون، يعني ستر المغسل عن العيون، لأن ستر العورة، وهذا غير ستر العورة، هذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب كما تقدم معنا، وهذا مستحب ستر عن العيون، أي ينبغي أن يغسل في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة أو في خيمة إذا كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، لأن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت، فسن ستره عن العيون وهذا أولى وأحفظ. فقال: وستره عن العيون. نعم.
تحت ستر في خيمة أو بيت.
نعم، في خيمة أو في بيت، ويكون الستر من جميع الجهات، يعني يستر من جميع الجهات، حتى السقف يستر، حتى من جهة السماء، وإن لم يكن فظاهرة الجدران، ويكره النظر إليه لغير حاجة، حتى الغاسل لا ينظر إلا لما لا بد منه من غير عورته. نعم.
إن أمكن، لأنه أستر له.
نعم.
ويكره لغير معين في غسله لغير معين في غسله حضوره.
نعم، ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني إنما يحضر الغاسل ومن يعين الغاسل إلا لضرورة. أما العورة فيحرم قطعا. فقال المصنف: ويكره، أي يكره أن يحضر شخص إلا من احتيج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، كالجروح أو أن فيه عيبا من برص أو نحوه، يعني فلا يحب أن يطلع عليه الناس. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر إلا من كان يغسل أو يعين المغسل، ولو كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه أو أشبه ذلك، لأنه لا حاجة إليه في هذه الحال. نعم.
لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه.
نعم، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، فيتحدث به فيكون فضيحة. نعم.
والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين.
نعم، والحاجة غير داعية لحضور غير المعين بخلاف المعين، لأن يصب الماء ونحوه، فله الدخول عليه كيفما شاء. نعم.
ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت.
ثم يرفع رأسه، نعم، أي رأس الميت،
غير أنثى حامل،
فإنه لا يعني يرفع بطنها لئلا يسقط الجنين، فيكون رفع الرأس برفق في أول غسله، ويرفع يعني الرأس ولا يعصر البطن بالنسبة للحامل، بالنسبة للحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد. ولحديث أم سليم مرفوع أن إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلا، فإن كانت حبلا فلا تحركها. نعم.
إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره،
يعني يرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، كالمحتضن في صدر غيره، ولا يشق عليه بل يحنيه حنيا رقيقا ولا يبلغ به الجلوس لأن في الجلوس أذية له. نعم.
ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج.
نعم، يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، يعصر بطن الميت فيمر يده على بطنه ليخرج ما معه من نجاسة كي لا يخرج بعد ذلك، ويكون كما ذكرنا مسحا رقيقا لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم.
ويكون هناك بخور.
نعم، ويكون هناك بخور، أي يكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بخور ما يتبخر به أي يتدخن به من عود ونحوه لئلا يتأذى يعني المغسل برائحة الخارج. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر.
نعم، قال ويكثر صب الماء حينئذ أي بعد أن يجرده ويستر عورته، يقول ليدفع
ما يخرج بالعصر.
نعم، ليدفع ما يخرج بالعصر. نعم، يفعل ذلك.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها.
أي نعم، يقول ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، يلف على يده خرقة، وإذا كان هناك يعني قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس القفازين ثم ينجيه، يعني ينجي الميت فيغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي منه فينجيه به. نعم.
أي يمسح فرجه بها.
نعم، أي يمسح فرجه بها كما يستنجي الحي، إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل. نعم.
ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة.
نعم، قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، يعني ما كان، قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، من كان له 7 سنين فأكثر فلا يمس عورته بغير حائل، ما كان أقل من 7 سنين فيجوز ذلك، فإذا كان الميت له 7 سنين فأكثر فإنه لا يمسه مباشرة بيده وإنما يجعل حائلا، أما إذا كان دون 7 سنين فله ذلك لأنه ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم يعني مسها، فإذا تم 7 سنين فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. نعم،
لأن التطهير يمكن بدون ذلك.
أي نعم، التطهير يمكن بدون أي بدون مس عورته مباشرة بلا حائل. نعم.
ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال يعني ويستحب أن لا يمس الغاسل يعني سائر بدن المغسول إلا بخرقة، وهذه غير الخرقة الأولى، فالأولى واجبة إذا كان له 7 سنين فأكثر لئلا يمس عورته، وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى، لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة على أن الميت الآن على نفس الحال بس يكون بخرقة جديدة يعمم بها بدنه في أثناء الغسل. نعم.
فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه.
أوضح وضحها هنا أكثر، قال فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين تنجي به والأخرى لبقية بدنه استحبابا لئلا يتلوث بالمنجى بها.
ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة.
نعم، ثم يوضيه ندبا يعني بعد ما يقوم بالتنجية يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، كوضوئه للصلاة. ما خلا المضمضة والاستنشاق سيأتي المصنف فيذكر أن ذلك يستثنى لأنه لا يمن منها وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلى. نعم. قال لما روت،
لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة.
نعم، لقول أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فدل ذلك على أنه يوضئ الميت يعني غاسله قبل أن يعم بدنه بالغسل.
وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره.
نعم، يقول لك ذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل، بعد نية الغسل، لأنه قال هنا وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، وذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل، يعني ينوي نية للغسل ثم ينوي نية للوضوء.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة.
نعم، قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني بدل المضمضة والاستنشاق خشية تحريك النجاسة، لأنه إذا وصل الماء إلى جوفه حركه، حرك ما في بطنه. نعم.
ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه.
نعم، قد يدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، يزيل ما عليها، يزيل ما على الأسنان، ويكون ذلك برفق، ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض بل يمضمضه فوقها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقال يدخل اصبعيه ابهامه وسبابته. الاصابع هي الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابه ثم الابهام ثم الابهام، هذه اسماء اصابع اليد. نعم.
وفي منخريه فينظفهما.
نعم، وفي منخريه فينظفهما بإزالة ما عليهما من الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم ومواضع الوضوء منها، فاقتضى أن يمضمضه وينشقه لكن برفق مثل ما ذكر المصنف. نعم.
بعد غسل كفي الميت.
بعد غسل كفي الميت يعني فغسل كفيه هو أول، فغسل كفيه هو أول ما يبدأ به من توضئته كالحي، كالحي، فالحي أول ما يبدأ يغسل كفيه قبل أن يشرع في أعضاء الوضوء. نعم.
فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه.
نعم، فيقوم المسح يعني في الأسنان وعلى وفي الأنف مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، يقوم المسح في أسنانه ومنخريه يعني مقام غسلهما حال الحياة خوف تحريك النجاسة، يعني يدخل الماء في داخل الجوف فتتحرك بسبب دخوله، والمسح يقوم مقام الغسل في مواضع للحاجة، في مواضع للحاجة.
ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم.
نعم، ولا يدخلهما يقول أي الفم والأنف الماء، يعني لا يدخل الماء داخل الفم أو داخل الأنف خشية تحريك النجاسة. نعم.
ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة.
يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم ينوي غسله، ثم للترتيب، والنية بمعنى القصد، وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، لكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولعل هذه اللي ذكرها المصنف هنا نية أخرى، نية أخرى ينوي بها عموم الغسل، عموم غسل البدن، غير النية الأولى التي بدأ بها في الشروع في الفعل، فلعلها نية أخرى ينوي بها عموم الغسل، لأن ما سبق لابد أن يكون بنية، لأن ما سبق ومنه الوضوء لابد أن يكون بنية.
ويسمي وجوبا لما تقدم.
نعم، يقول ثم ينوي غسله لماذا؟ قال لأنه طهارة تعبدية، لأنه طهارة تعبدية يعني غسل الميت، والتعبد يحتاج إلى نية، التعبد يحتاج إلى نية، قال فاشترطت له النية كاشتراطها في سائر العبادات، كاشتراطها في سائر العبادات. ولذلك قال إيش؟ كغسل الجنابة، لأنها إنما أوجبت على الغاسل لتعذرها من الميت، ولو لم تعتبر لما وجب يعني غسل هذا الغسل. نعم.
ويسمي وجوبا لما تقدم.
ويسمي وجوبا، أي يقول بسم الله، ويسمي وجوبا أي يقول بسم الله من قولك يعني لما تقدم. أيضا هذا فيه نظر، لأن التسمية تكون بعد إيش؟ بعد الاستنجاء، قبل أن يوضئه كما هي الحال في طهارة الحي. نعم.
ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط.
نعم، قال ويغسل برغوة السدر، يعني السدر المضروب، يعني يفيد كلامه أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في نافه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. وأما الثفل وهو الباقي، هذا الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر جسده، يغسل به سائر جسده، وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة، لأن لو غسلهم بحثالة بالثفل تفرق هذا في الشعر، تفرق في الشعر، ولذلك يغسلهما بالرغوة، وأما الثفل فيكون على سائر الجسم، لأنه سيأتي الماء بعد ذلك، لأنه سيأتي الماء المنقي بعد ذلك،
لأن الرأس أشرف الأعضاء.
نعم، يقول لأن الرأس أشرف الأعضاء، الرأس هو أشرف الأعضاء. نعم.
والرغوة لا تتعلق بالشعر،
والرغوة لا تتعلق بالشعر، وتزيل الدرن، فناسب ذلك ولنزول الرغوة بمرجر الماء، تزول بمرور الماء عليها. نعم، بخلاف ثفل السدر فإنه يبقى، بخلاف الثفل فإنه يبقى. نعم.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق.
نعم، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها، قال للاتي يغسلن بنته صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم الأيسر. نعم.
ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه،
ثم يغسله كله يعني يفيض الماء على جميع بدنه، ويكون ذلك غسلة واحدة، ويكون ذلك غسلة واحدة، بعد ما يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر يفيض الماء على سائر جسده.
يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط.
نعم، يفعل ذا ما تقدم ثلاثا، يعني يكرر ذلك ثلاثا، لقول صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنتي اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا.
يمر في كل مرة من الثلاث يده
إلا في الوضوء، قال إلا في الوضوء، ففي المرة الأولى فقط، إلا في المرة الأولى فقط، فإنه ليس للغاسل أن يوضئه في أول كل غسلاته، وإنما في الأولى إن لم يخرج منه شيء، إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء أعاد وضوءه وندبية غسل الثلاثة تعود، يعني بعد لو خرج شيء يعود الوضوء مرة وندبية الغسل ثلاثا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. نعم.
يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف.
نعم، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف ويأمن من فساد الغسل بما يخرج منه بعد ذلك. نعم.
فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي.
نعم، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، أي فإن لم ينقي الغسل الوسخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقي. ينقي أو ينقي، ينقي بالضم يكون الضمير عائد على الغاسل، وينقى أو ينقى بالفتح يكون عائد على المحل، على المحل. فلذلك قال ولو جاوز سبع، ولو جاوز سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو سبعا، حتى لو زاد لقوله في الحديث ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو سبعا، وهذا راجع إلى، لأنه قال في الحديث إن رأيتنا ذلك، هذا راجع إلى أي شيء؟ إلى رأي الغاسل، لكن ليس مجرد يعني رأي وتشهى، وإنما ينظر فيه إلى أي شيء؟ إلى المصلحة، إلى المصلحة التي تقتضيها المصلحة. وليس ضابط التخيير بين التشهي وغير التشهي، تخيير المصلحة هو إذا كان المقصود التيسير على الفاعل والأمر يعود على الفاعل نفسه، فهذا يصير الأمر فيه للتشهي. أما إذا كان يعود إلى غيره فالنظر فهنا يكون إيش؟ يكون للمصلحة. مثال تخيير التشهي قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة، فهنا الأمر يعود إليه فيختار، هو يختار ما يراه. كذلك في حديث كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل بذلك هوام رأسه احلق راسك او صم ثلاثة ايام او اطعم 6 مساكين او اذبح شاة، فهنا يتخير لان الامر يعود اليه. لكن اذا كان يعود الى غيره مثل الغسل هنا لا، فينظر لمصلحة المغسول، للمصلحة المغسول. مثلا اذا كان يلي مال يتيم، اذا كان يلي مال يتيم ويتاجر به ويضارب فيه، فان هنا ينظر الى مصلحة اليتيم وليس إلى ما يريده هو أو يرغبه. نعم.
وكره اقتصاره في غسله على مرة.
نعم، قال وكره اقتصاره في غسله على مرة، وهذا باتفاق أهل العلم لقول اغسلنها ثلاثا، الحديث اغسلنها ثلاثا، وأما مرة لا يحصل بها كمال النظافة وتجزي، لكنها تجزي لو اقتصر كالحي تجزي مرة. طبعا هذا كما يقول المصنف إن لم يخرج منه شيء. نعم.
إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء ما دون السبع.
نعم، إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فيحرم الاقتصار، يعني ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، على ما دون السبع، لأن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة، من أجل توقع النجاسة والله أعلم، فيعاد إلى سبع فأكثر للحديث الذي ورد فيه. نعم.
وسن قطع على وتر.
نعم، لحديث معطية اغسلنها وترا، وحديث إن الله وتر يحب الوتر، حتى لو تنقت يعني في الرابعة يكملها يجعلها خمسا، أو في السادسة يجعلها سبعا، فيكون يقطع على وتر.
ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى.
نعم، قال لا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك يعني الميت تحت ميزاب، الميزاب يصب عليه ونحوه، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. وهذا يعني يرد على ما سبق، يعني ذكرنا المسألة السابقة، إذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، فيمكن أن يقال مثل هذا الفعل، إذا كان امرأة ماتت بين رجال والرجال ما يغسلون المرأة، أو رجل مات بين النساء والنساء ما يغسلون الرجل، فهذا يتصور هذا الذي ذكره المصنف، ممكن يوضع تحت ميزاب والميزاب يصب عليه وهناك من ينوي الغسل إذا كان ممن تصح منه النية ويسمي عنه، فهنا يكفي هذا الماء حتى لو ما مر يعني الغاسل بيده على الجسم.
ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا.
نعم، قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافور. الكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. واختير هذا النوع من الطيب يعني لما سيذكره المصنف، ولذلك قال إيش؟
وسدرا، لأنه
وسدرا يعني كافور وسدر، لأنه يصلب الجسد، جسد يعني يقوى ويصير صلبا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني
ويطرد عنه الهوام برائحته،
ويطرد عنه الهوام برائحته. فاختير الكافور وما في معناه من سائر الأطياب لفائدتين، أنه بارد، قالوا بارد على الجسم، والثاني أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت. فاختير لهذا الأمر. نعم.
والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه.
نعم، الماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، إذا لم يحتج إليه ما يستعمل، لأن الأفضل أن يغسل الميت بماء بارد، بماء بارد. لكن إن احتيج إلى ماء حار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة أو زيوت أو نحو ذلك، يأخذ ماء حار لكن ليس حرارة شديدة، لأن إذا كان حرارة شديدة تؤثر على الجلد، وإنما يؤخذ بقدر ما يحتاج إليه. ولذلك قال إيش؟
والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه.
لا، قبله، والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه يعني شدة برد أو وسخ لا يزول إلا به. نعم، فهنا يعني يستعمل للحاجة.
والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه.
نعم، الأشنان يستعمل أيضا إذا احتيج إليه، والأشنان نبات معروف، نبات بري يؤخذ وييبس ويجعل حبيبات كالرمل، يجعل حبيبات كالرمل، يستعمل عند الحاجة للتنظيف، للتنظيف، لأنه قد يكون على الجسم أوساخ يعني أو دهون يزيلها هذه المادة إذا وضعت، هذه المادة إذا وضعت. والصابون مثل الأشنان بل هو أشد، الصابون مثل الأشنان بل هو أقوى تنظيف، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ ما في حرج، يعني في هذه الحالة ما يكون فيه حرج. لكن هل يستعمل مع الصابون الليفة؟ لا ما يستعملها، لأن الليفة لو استعملها هذه يعني تؤثر على الجسم، تشطب في الجسم، فما يستعمل الليفة. نعم.
والخلال يستعمل إذا احتاج إليه.
والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، خلال الأسنان، يعني إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل، لأن في ذلك تنظيفا لأسنانه، يعني إذا احتاج إلى ذلك، لأن إزالة ذلك مطلوبة شرعا. نعم.
فإن لم يحتج إليها كرهت.
فإن لم يحتج إليها، الضمير يعود إلى أي شيء؟
هذه
بس الخلال؟ لا، كل اللي تغلق، الماء الحار والأشنان والخلال، يعني إذا ما احتج إليها كرهت إن لم يحتج إليها، الماء الحار والأشنان والخلال يعني تكره، أنه ما وردت بها سنة، وإنما المقصود بها التنظيف، فإذا كان لا يحتاج إليها يكره استعمالها، فتكون كالعبث، لأن السنة لم ترد بها، إذا لا يستعملها إلا إذا احتاج إليها.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا.
نعم، قال ويقص شاربه، أو يقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا، يعني إن طال، أي طال شاربه وأظفاره، وهذا يعني مأخوذ من قول سعيد بن جبير وإسحاق، نقل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، والجمهور على أن لا يؤخذ شيء، الجمهور على أن لا يؤخذ شيء، بل يبقى يعني هذه. نعم.
ويؤخذ شعر إبطيه.
ويؤخذ شعر إبطيه، لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو، لا يتعلق بقطع عضو.
ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط.
ويجعل المأخوذ منه، يعني من الميت معه، ويجعل المأخوذ معه مع الميت كعضو ساقط منه، أي يجعل المأخوذ من الميت إذا أخذ منه شعر أو ظفر يجعل معه في كفنه لأنه جزء منه. وقيل يعيد الغسل ندبا، يعيد الغسل ندبا كجعل عضو ساقط منه، وهذا التشبيه وإن كان ظاهره الوجوب فليس تشبيها من كل وجه. نعم، العضو الساقط كاليد أو الرأس أو نحوه لابد تضم لي تلصق به بجسم الميت وتدفن معه، لكن الشعر والظفر هذه ليست مثل هذه الأعضاء، ليست مثل هذه الأعضاء. ولذلك قالوا يعني رأس الميت لو سقط فإنه يلصق بجلد الميت ويدفن معه، وكذلك يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه، أو أي عضو من أعضائه.
وحرم حلق رأسه.
وحرم حلق رأسه، وهو مذهب أكثر الجمهور وأهل العلم، لأن ذلك إنما يكون لزينة ونسك وليس من السنة في الحياة، يعني حلق الرأس ما يستحب إلا لناسك لحاج أو معتمر، وغير ذلك يجوز، لكن ما يكون مستحبا.
وأخذ عانته كختن.
وأخذ عانته، الجمهور يرون أنه ما يأخذ حتى من عانته، الجمهور قالوا يحرم، لأنه إذا أخذ يحتاج أن يرى العورة، ما يجوز له النظر إلى العورة. وبعض أهل العلم قال يؤخذ من عانته إن احتاج إلى ذلك، ويكون النظر هنا للحاجة، ويكون النظر للحاجة. نعم.
ولا يسرح شعره
قبله. وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن. كختن عندك؟
نعم.
أي ويحرم حلق شعر عانته في قول الجمهور، لأنه كما ذكرنا لأنه يمس عورتها أو ينظر إليها وهو محرم، فلا يرتكب هذا الفعل لأجل مندوب. وكذلك الختن، لو إنسان مات ما اختتن، ما يجوز عند أكثر أهل العلم، ما يجوز يختن في هذه الحالة. فأجمع على الميت إذا مات وهو غير مختون أنه يترك، يترك على حاله ولا يختن، يترك على حاله ولا يختن.
ولا يسرح شعره أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر.
نعم، يعني لا يسرح شعره، يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة، من غير حاجة. هو ذكر هنا المصنف أنه إذا أخذ الشعر قل لما ظفر أو أخذ من شعره أنه يدفن مع الميت، أنه يدفن مع الميت. لكن إذا كان هو مركب أسنان من ذهب، هل تؤخذ الأسنان؟ أسنان يعني من ذهب، إذا كانت الأسنان ليست من ذهب فتترك كما هي، لكن إذا كانت من ذهب ولها قيمة هل تدفن معه أو تخلع؟ يعني ما لها قيمة له ما في بأس الشعر والظفر، لكن إذا كانت مثلا أسنان لها 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 قيمة هل تدفن كبقية الأسنان إذا كانت من غير الذهب والفضة؟ وما كانت لها قيمة تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ بعض العلماء يقول تؤخذ إذا كانت ما تؤدي إلى مثلها بالميت. إذا كان مثلا لو يعني خلعوا هذا السن تشوه المكان أو صار فيه مثلة، ففي هذه الحالة تترك إلى متى؟ بعضهم يقول حتى يدفن ويأخذ فترة طويلة وأنه تحلل فينبش القبر، يجوز بعض قال يجوز لأخذ هذه من ورثته، يعني من ورثته، يعني الجواز للورثة أما لغيرهم فلا. نعم، والأولى تركه طالما أنه دفن بما معه وأدم نبش القبر من أجل ذلك. ثم قال ولا يسرح
شعره أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.
نعم، لأن التسريح قد يؤدي إلى قطع الشعر وهو ليس بحاجة إليه في هذه الحال. نعم،
ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم.
ثم ينشف ندبا، يعني بعد ما يغسل الميت وينتهي من الغسل ينشف ندبا، يعني يندب إلى ذلك بثوب، يعني منشفة ونحوها، كما فعل به صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد. تنشيف متفق عليه عند الأئمة لئلا يبتل كفنه فيفسد به ولا ينجس ما نشف به وفاقا، يعني الشيء الذي نشف به الميت لا ينجس بملامسته لجسد الميت، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت. نعم،
ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى ثلاثة سنوات.
ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى، يجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثا ويسدل من وراء ظهرها كما سيذكر المصنف. ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى
ثلاثة قرون ويسدل
ثلاثة
وراءها.
قرون يعني ضفائر، يعني ضفائر أي ثلاث ضفائر، قرنيها وناصيتها، والقرن الخصل من الشعر، وأصل الظفر هو الفتل، هو الفتل، حديث التي غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. هذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء. نعم،
لقول أم عطية رضي الله عنها فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. نعم، رواه البخاري.
لقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، رواه البخاري.
وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة.
نعم، من خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات يعني حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، يعني إن حصل يعني الإنقاء بالسبع لم يزد عليها، يعني ما يزاد على السبع إذا حصل الإنقاء. وتقدم أن هذا راجع للغاسل، لكن إن لم ينقطع بعد السبع فيقول المصنف حشي المحل بقطن ويكون يعني مثل المستحاضة ليمنع الخارج كالمستحاضة، يعني يلجم المحل بالقطن، يلجم المحل بالقطن. نعم، يعني المحل نفسه. نعم،
فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص.
نعم، إن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، يعني طين مناسب، يعني كما يقولون أبيض لا رمل فيه، الحر الطيب وخيار كل شيء، خيار كل شيء يسمى حر. نعم،
لأن فيه قوة تمنع الخارج.
نعم، لأن فيه قوة تمنع الخارج. الأسبوع القادم ما عندنا درس، الأسبوع الذي يليه إن شاء الله نعود كما كنا. الأخ يقول ما معنى قول المصنف وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني رجل أجنبي ليس قريبا يغسل رجلا أولى من أن تغسله زوجته، إن غسل الزوجة لزوجها محل خلاف، لو غسل مسلم مسلما يعني رجل رجلا ما في خلاف، ما في فقه، هذا مقصود المصنف. وأمة أولى من زوجة وأمة، يعني أولى من أن تغسله أمته طالما أنه وجد رجل. كذلك قال وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني امرأة تغسل امرأة أولى من أن يغسل الزوج زوجته أو السيد أمته، وهذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى. هذا نفس السؤال تكرر. الأخ يقول الحنابلة يقولون يجوز غسل الرجل للمرأة لبقاء أثار النكاح، يعني الزوج لزوجته، مع أنهم لا يجبون عليه تجهيزها إن ماتت، قالوا لأن النكاح بينهما انقطع، فهل هناك تعارض؟ يقول ها؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا يعني التجهيز يتعلق بدفع مال، وهذا ما يلزمه بناء على الزوجية، النفقة انقطعت في هذه الحال، ولكن الغسل جاءت فيه الأثار التي تدل على أن الزوج يغسل زوجته. يقول هل يجرد من الملابس لمن ترك تحت المزاب؟ المثال الذي ذكرته إذا كانت امرأة بين رجال أو رجال بين امرأة، المثال الذي ذكره المصنف يعني مقصوده أنه تعميم الماء عن طريق الميزاب مثل هذه الصورة التي ذكرها كافي في الغسل. فإذا تصور المسألة التي ذكرها أنه رجل بين نساء أو امرأة بين رجال، فلو فعل هذا الفعل الذي ذكره المصنف إذا ما يكون باشر غسلها، يعني من منع من المباشرة فيصح الفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.